دنيا العباد إلى أفول ليست سوى طيف يزول دار اختبار بعده
إما الرسوب أو القبول
والمشكلات كثيرة فيها وباش الروح يطول وحلولها مكنونة
في هدي سيدنا الرسول
كالدر في أصدافه فلنفتكر فيما يقول فلكل جرح بلسم ولكل مشكلة حلول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مجددا مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حلول. حديثنا اليوم عن داء عضال ومرض خطير، من اتصف به أقعده عن العمل لدنياه وأخراه، فصار عالة على غيره، معتمدا على سواه، لا يسدي معروفا لأحد لأن فاقد الشيء لا يعطيه، مرض خطير إذا فشى في أمة تخلفت وتقاعست وأصبحت في ذيل الأمم. هذا المرض استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، ذلكم داء الكسل. وما أدراكم ما داء الكسل؟ حديث حلقتنا في هذا اللقاء عن علاج داء الكسل، وضيفنا في هذا اللقاء هو صاحب الفضيلة سماحة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي سدده الله. دعوني باسمكم جميعا أرحب بفضيلته، حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا دكتور علي، يا مرحبا، برحب بحضرتك وبالمشاهدين الكرام.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. قبل أن نذكر علاج هذا الداء، نود من فضيلتكم أن تبينوا لنا مفهوم داء الكسل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، الكسل هو التقاعس عن العمل، وقيل الكسل هو أن ألا يقوم بالمطلوب منه على الوجه الأكمل. فالتكاسل قد يكون عن أمور الدنيا، وقد يكون عن أمور الآخرة، وقد يكون عن أموره الشخصية. فالكسل هذا داء مهلك، والمسلم لا يتصف بالكسل قط، بل المسلم يتصف بالجد والنشاط والاجتهاد.
ما الدليل على ذلك؟
أولا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من الكسل كما قدمت حضرتك، ولا يستعيذ من شيء إلا إذا كان هذا الشيء شرا.
نعم.
فكان يقول كما ثبت في البخاري: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل. فقرن العجز والكسل بالجبن والبخل. وأيضا الله عز وجل بين أن هناك أناسا إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. من هم؟ المنافقون. باتفاق المفسرين أن هؤلاء الموصوفين بالكسل في هذه الآية هم المنافقون، وصفة النفاق صفة ذميمة لا ينبغي للمسلم أن يتصف بها. قال الله عز وجل: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا.
ما معنى قاموا كسالى؟
قاموا كسالى يعني قاموا إلى الصلاة بغير نشاط، وقاموا متثاقلين إلى فعلها. أما المؤمن فإنما يقوم إلى الصلاة بنشاط. اسمع إلى نبي الله موسى ويقول: وعجلت إليك ربي لترضى، يعني جئت إليك لترضى عني يا رب، عجلت. ترك قومه يمشون وهو أسرع إلى الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على التبكير إلى الصلاة، وهو ما يسمى بالتهجير. قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في التهجير والعتمة ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. ما في التهجير يعني التبكير إلى المسجد قبل الأذان. ولذلك لما قيل لسعيد بن المسيب ما لك تأتي إلى المسجد قبل الأذان، قال الأذان للغافلين.
سبحان الله،
أي أنني لا أنتظر من يذكرني، بل أنا متذكر. وأنتم تعلمون أيها المشاهدون الكرام ما رواه البخاري ومسلم، السبع الذين ظلموا الله في ظل ورجل قلبه معلق بالمساجد، أي أنه دائما ذكري لهذه الطاعة لا ينساها. فكذلك المسلم يجب أن يكون نشيطا في عباداته، نشيطا في معاملاته، نشيطا في دينه، نشيطا في دنياه. هذا هو المسلم.
الكسل أكيد له أضرار على صاحبه في الدنيا والآخرة، نريد أن نتعرف على هذه الأضرار.
من أضرار الكسل أن الإنسان الكسول تفوته كثير من المزايا في الدنيا والآخرة، فحينما يتكاسل عن صلاة الجماعة ويصليها في بيته كم فاته؟ 27 درجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الرجل في جماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. يعني تصور لو أن إنسانا قيل له هذه الوظيفة بألف وهذه الوظيفة 27 ألف، ماذا يختار؟
27،
مما لا شك فيه. وكذلك الإنسان إذا تقاعس عن فعل أمر من أمور الدنيا فإنه يسبب له خمولا ويسبب له تأخرا عن قرنائه وأصدقائه.
طيب نريد علاجا لمشكلة التكاسل عن الفرائض.
أولا الفرائض يجب أن يكون الإنسان نشيطا إليها، لا سيما الصلاة. ومن أراد أن يعالج التكاسل عن صلاة الفريضة فعليه بأمور. الأمر الأول الدعاء، يدعو الله عز وجل أن يعينه، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل كما عند أبي داود بسند حسن، قال له يا معاذ إني لا أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أعني. والأمر الثاني أن يعلم فضيلة هذه الفريضة، فضيلة الصلاة. نحن نسأل الآن لماذا يجتهد التاجر في تجارته؟ لأنه ينظر إلى الربح. لماذا يجتهد الطالب في دراسته؟ لأنه ينظر إلى المستقبل. فهذا الإنسان الذي ينظر إلى ما تؤول إليه الصلاة من المحافظة عليها وأدائها على وجهها سوف تجعله في جنات الفردوس الأعلى، فإنه يجتهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في صحيح مسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، أي من أراد أن يدخل الجنة فعليه أن يكره نفسه على الطاعات كي يدخل الجنة، يكره نفسه على الصلاة، يكره نفسه على قيام الليل، يكره نفسه على الصدقات، يكره نفسه على تلاوة القرآن، يكره نفسه على صلة الأرحام، وكل طاعة يكره نفسه عليها سيدخل الجنة. وحفت النار بالشهوات، الأهواء والشهوات، إذا استسلم لشهواته والعياذ بالله لن يصل إلى الجنة. والفرائض بالذات الصلوات المفروضة كما عند الإمام أحمد بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من حافظ عليهن كانت له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور ولا نجاة ولا برهانا يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وأبي بن خلف والعياذ بالله.
هذا علاج للتكاسل عن العبادات والطاعات. أما التكاسل عن العمل، العمل أمانة ومسؤولية. نعم. نريد رسالة لمن يتكاسل عن أداء وظيفته ومهنته.
نقول لهذا الإنسان حينما تعجز وتتكاسل عن أداء وظيفتك ستحدث هناك أضرار. أولا راتبك لن يكون حلالا لأنك تتقاضى أجرا على عمل معين ينبغي أن تنجزه، فإذا لم تنجز هذا العمل فإن جزءا من راتبك سيكون حراما. الأمر الثاني أن هناك أضرار ستعود على المجتمع بسببك. هؤلاء الذين ينتظرون أن تنهي لهم إجراءاتهم وأنت تتكاسل عن إنهاء هذه الإجراءات، فإنك ستعطلهم وربما دعوا عليك، قد يكون في حاجة إلى إنهائها بسرعة وبكسلك عطلتهم عما يريد أن يصلوا إليه. والوظيفة أمانة، فينبغي أن تؤدي الأمانة كما ينبغي، فلا يجوز لك أن تتكاسل حتى لا تضر نفسك وتضر غيرك.
من الناس من يؤثر البطالة والتسول على العمل، فما حكم ذلك؟
نعم، هذا الذي يؤثر البطالة والتسول ويمد يده ونحو ذلك، نقول له أولا اعلم أنك الآن تجعل الناس يحتقرونك، تجعل الناس ينظرون إليك نظرة الدون حتى وإن أعطوك.
وعزه استغناءه عن الناس.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل وقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وأن عزه استغناؤه عن الناس. فالإنسان الذي يستغني عن الناس إنسان عزيز. ولماذا لا تعمل ويكون معك مال وتتصدق أنت على الفقراء؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اليد العليا خير من اليد السفلى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول استعن بالله ولا تعجز، استعن بالله ولا تعجز، أي لا تكن عاجزا عن فعل ما يمكن أن تقوم به. ومن هنا نقول لا بد أن تكون همتك عالية. انظر إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه يقوم بعد صلاة العشاء فيصلي ركعة الوتر في الحرم فيختم فيها القرآن من أوله إلى آخره، ما هذه الهمة العالية؟ انظر إلى الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله صاحب كتاب عمدة الأحكام في الأحاديث، يحكون عنه في سيرته أنه كان يصلي الفجر ويجلس للضحى يقرئ الناس القرآن والحديث، فإذا تفرق الناس قام فصلى 300 ركعة بالفاتحة والمعوذتين إلى قبيل الظهر، 300 ركعة. انظر إلى الهمة العالية، 300 ركعة يصليها، الفاتحة قل أعوذ برب الفلق، الركعة الثانية الفاتحة قل أعوذ برب الناس، ويكثر من السجود فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعني على نفسك بكثرة السجود. همة عالية. تنظر إلى العلماء في طلب العلم، بقي بن مخلد يأتي من الأندلس إلى المغرب إلى الجزائر إلى تونس إلى مصر إلى الشام إلى بغداد ليصل إلى الإمام أحمد ليأخذ عنه الحديث على قدمي.
أندلس لبغداد؟
من الأندلس إلى بغداد على قدمي.
سبحان الله.
والعجيب أنه وصل فوجد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قد منعه السلطان من التحديث، فقال يا إمام جئتك من بلاد بعيدة وصلت، فقال كما تعلم منعنا من التحديث، فقال له كيف أتدري من أين جئت؟ قال من إفريقيا، قال بعدها
سبحان الله. سبحان الله.
من الأندلس التي هي أسبانيا الآن.
نعم.
فقال إن مكانك لبعيد. فقال له الإمام أحمد وماذا ترى؟ قال يا إمام أنا سآتيك في زي السؤال وتعطيني ولو حديثا واحدا كل يوم. قال لا بأس. فكان يربط رأسه كالناس السؤال الذين يسألون الناس ويمشي ويقول كما يقول الناس الذين يشحتون آنذاك الأجر أكرمكم الله الأجر أثابكم الله، يمشي في الشارع يقول الأجر أثابكم الله، فالناس تظن أنه سائل. فيأتي إلى بيت الإمام أحمد الأجر أثابكم الله، فيقول الإمام ادخل، فيظن الناس أنه يدخل ليأخذ خبزا أو أرزا أو كذا، فيدخل فيقول الإمام أحمد حدثنا فلان قال حدثنا فلان حدثنا فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا، فيكتب الحديث ثم يأخذ ويرجع، كل يوم يأتي ليأخذ حديثا واحدا. فلما رضي السلطان على الإمام أحمد وأخرجه وأفسح له وأذن له بالتحديث، فكان الإمام أحمد يجلس بجواره في المسجد ويقول لهم هذا هو الطالب الذي صبر على طلب العلم. هذه همة عالية، لم يعجز، لم يقول وجدت الإمام قد منع ويرجع.
هذا هو مسند بقية بن مخلد،
وأتى بالمسند. هذا مسند بقية بن مخلد من أكبر المسانيد في جمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. عمر الإنسان في نقصان دائما، كلما مر يوم مضى جزء من عمره، فكيف يتكاسل الإنسان في هذا العمر القصير؟
هذه مسألة مهمة. حاول أن تضاعف عمرك، بمعنى أن تعمل عملين في وقت واحد أو ثلاثة أعمال في وقت واحد. نعم. مثلا وأنت تتوضأ، الوضوء عبادة.
نعم.
استغفر وسبح أثناء الوضوء، فأنت مع الوضوء تسبح وتستغفر، فالملائكة تكتب لك الوضوء والاستغفار. أنت ذاهب إلى المسجد، الخطوات إلى المسجد عبادة، سبح واستغفر وصل على النبي صلى الله عليه وسلم، فتكتب لك الخطوات والتسبيح. وهكذا يمكن أن تجمع أكثر من عبادة في وقت واحد. فأنت ذاهب إلى صلة الأرحام، تسبح وتستغفر وتكبر وتهلل. يمكنك في اليوم الواحد أن تكتب من المتصدقين، ولو صندوق صغير في البيت تضع فيه كل يوم قطعة من النقود فتكتب من المتصدقين، وتفتح المصحف تقرأ جزءا فتكتب من التالين في هذا اليوم، وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة تكتب من المصلين على النبي صلى الله عليه وسلم، وتستغفر 100 مرة كل يوم تكتب من المستغفرين في هذا اليوم، وتحمد الله 100 مرة تكتب من الحامدين، وتكبر تكتب من المكبرين، وتهلل تكتب من المهللين، وهكذا تهلل يعني تقول لا إله إلا الله. أكثر من الطاعات، وإن استطعت أن تذهب إلى الأماكن التي تضاعف فيها الحسنات فافعل. اذهب عمرة 10 أيام في مكة، الصلاة ب100,000 صلاة، قم صلي كل يوم 100 ركعة في المسجد الحرام أو حتى في الفندق، الفندق الملاصق الحرم أو في نطاق الحرم، فإن الصلاة النافلة فيه مضاعفة لأنك في نطاق الحرم على الراجح من كلام أهل العلم.
وأيضا مسألة تعدد النيات.
نعم، هذه إشارة طيبة جميلة جدا. تعدد النيات، يمكن أن تدخل المسجد وأنت متوضئ تنوي بركعتين، سنة الوضوء وتحية المسجد وسنة الظهر القبلية، كلها بنية واحدة.
أيضا من صور التكاسل، التكاسل عن الدراسة والتعلم وطلب العلم، فكيف تعلو همة طالب العلم؟
نقول أيها الطالب ينبغي أن تكون نشيطا، لأنك في باكورة حياتك، فإذا بدأت حياتك بنشاط وهمة وجد فاعلم أنك ستظل إلى الأمام دائما. إذا تكاسلت سترجع إلى ذيل الأمم، فكن من المتقدمين. لا سيما حينما تجتهد في الدراسة يمكن أن تستحضر عدة نيات، الاجتهاد في الدراسة بنية أن تتفوق لأن الله يحب الاجتهاد، واليد العليا خير وأحب الله من اليد السفلى. ثانيا لكي تخدم أمتك. ثالثا لكي ترضي أبويك، فأبوك وأمك يحبان أن يراياك في المتقدمين وفي الممتازين، فأنت تفعل ذلك بنية بر الوالدين، فتأخذ كل هذه النيات بهذا العمل وهو الجد في الدراسة.
أخيرا، ما علاج الكسل والخمول؟
نعم، علاج الكسل عموما، الأمر الأول أن تستعيذ بالله دائما من الكسل كما كان يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. ثانيا أن تستعين بالله عز وجل، وإذا استعنت فاستعن بالله، كلما أقبلت على أمر قل يا رب أعني، يا رب أعني على الصلاة، يا رب أعني على الدراسة، يا رب أعني على المذاكرة، يا رب أعني على هذا العمل،
قلبه معلق بالله دائما.
نعم، أحسنت. الأمر الثالث، عليك أن تعلم أن الجد والاجتهاد يرفعك في الدنيا والآخرة، فإن اجتهدت في الطاعات رفعت في الآخرة، وإن اجتهدت في أمور الدنيا رفعت في أمور الدنيا. الأمر الرابع أن الناس يحبون المجد المجتهد، فإذا أردت أن يحبك الناس فكن دائما مجتهدا. الأمر الخامس، مهما وصلت إليه من المناصب فاعلم أن هذا بتوفيق الله لك، فازدد حمدا لله وشكرا لله. قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. اللهم اجعلنا وإياكم من الشاكرين.
آمين يا رب. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، وأحسن الله إليكم
وإياكم.
مشاهدين الكرام، وإلى هنا انتهى وقت حلقتنا. نشكركم جميعا ونشكر باسمكم صاحب الفضيلة سماحة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله على هذا اللقاء الرائع الماتع. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دنيا العباد إلى أفول، ليست سوى طيف يزول، دار اختبار بعده،
إما الرسوب أو القبول،
والمشكلات كثيرة فيها، وذا شرح يطول، وحلولها مكنونة
في هدي سيدنا الرسول،
كالدر في أصدافه، فلنفتكر فيما يقول، لكل جرح بلسم، ولكل مشكلة حلول.